بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء السابق من الكلام حول مسائل الشفاعات. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. هذا الفصل معقود في الكلام حول الشفاعة، ومسائل الشفاعة كثيرة، لكن اختصرها شيخ الإسلام في جملة من المسائل. والشفاعة في بيان المراد بها، في أصل المراد بها، هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وحديث الشفاعة وثبوتها كثيرة، بل بعض العلم يقول أنها تبلغ حد التواتر. والشفاعة أو الشفاعات التي أخبر الله عز وجل عنها تنقسم إلى قسمين: شفاعات مثبتة وشفاعات منفية. أما الشفاعة المثبتة الصحيحة التي يترتب عليها آثارها، فهي ما توفر فيها أمران. الأمر الأول أن يأذن الله في هذه الشفاعة، لكي تقبل عند الله لابد أن يأذن الله بها. الأمر الثاني أن يرضى الله عن هذه الشفاعة، أن يرضى الله عن هذه الشفاعة. إذن لابد من هذين الشرطين: الإذن والرضا، أن يأذن الله في هذه الشفاعة، وأن يرضى الله عن هذه الشفاعة. إذا توفر هذان الأمران كانت هذه الشفاعة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وإن لم تتوفر هذان الشرطان أو لم يتوفر هذان الشرطان، فإن الشفاعة تكون مردودة. بعض أهل العلم يقول أن من شروط الشفاعة أن يأذن الله في هذه الشفاعة، وهذا واضح. الثاني الرضا عن المشفوع له، الرضا عن مشفوع له. والأقرب للصواب والله أعلم، والأدق في ذلك، أن يقال أن يأذن الله في هذه الشفاعة، وأن يرضى الله عن هذه الشفاعة. والنصوص الواردة في اشتراط الشفاعة جاءت بالإذن والرضا على سبيل العموم والإطلاق، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويؤيد عبارة أن يرضى الله عن الشفاعة وليس عن المشفوع له أن بعض أنواع الشفاعات الواردة في النصوص الشرعية كانت شفاعات لأصحاب الكفر، والله عز وجل لا يرضى عن الكفار. مثل ماذا؟ مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. أبو طالب كافر، فهل يقال أن الله رضي عن أبي طالب، أم يقال أن الله رضي عن الشفاعة لأبي طالب؟ الثاني هو الصواب، أن الله رضي عن الشفاعة لأبي طالب. والشفاعة لأبي طالب ليست شفاعة في إخراجه من النار، وإنما شفاعة في تخفيف دركته في النار، حتى كان في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه كما سيأتي معنا. إذن خلاصة ذلك أن الصحيح في شروط الشفاعة أنها شرطان: الإذن في هذه الشفاعة، هذا الأول. الثاني الرضا عن هذه الشفاعة. ثم بعد ذلك يمكن أن يقال أن الشفاعة نوعان: شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس. فمن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة، عندما يتراد الناس بين الأنبياء، يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح ثم يذهبون إلى إبراهيم وموسى وعيسى حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع. وهذه الشفاعة هي أعلى أنواع الشفاعات، وهي التي تسمى الشفاعة العظمى أو المقام المحمود. الشفاعة العظمى أو المقام المحمود كما سيأتي معنا بإذن الله. أيضا من الشفاعات الخاصة في النبي صلى الله عليه وسلم ما مر معنا قبل قليل، الشفاعة في دخول الجنة. الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الملك الموكل في باب الجنة أمر بألا يفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع للناس لكي يدخلوا الجنة، لا بد أن يدخل الجنة قبلهم ويشفع لهم في دخول الجنة. كذلك من أنواع الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، فإنها من الشفاعات التي يذكر بعض أهل العلم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يقول أن هذه الشفاعة ليست خاصة بل عامة، حتى غير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يشفع في مثل هذا الأمر. مثل ماذا؟ هل تذكرون مثال على أنه يمكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لشخص في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نعم، الشهيد، لا أذكر دليل أن الشهيد يمكن أن يشفع أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، طبعا غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك فتكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد عن غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا أذكر أن لهم شفاعة أن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. الصغار لا يوجد حساب ولا عذاب لأنهم صغار غير مكلفين ونحو ذلك. عكاشة ورد في الحديث شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد غير النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد أن نميز هل هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا. الجواب قريب، أليس المؤمن إذا صلى صلاة الجنازة على أخيه المؤمن يدعو له بذلك؟ أليس بعض الناس يقول للميت اللهم ادخله الجنة من غير حساب ولا عذاب؟ ألا يسوق ذلك؟ يسوق، إن قبل الله هذه الشفاعة استجابها وتحققت، وإلا لم تقبل. صلاة الشخص على الميت شفاعة، نحن نشفع له. الآن الميت هذا مات، قد يكون من أهل الجنة وقد يكون يستحق دخول النار، نحن إذا شفعنا له قد نشفع له بعدم دخول النار، نقول اللهم قيه عذاب النار، هل هي شفاعة له؟ إن قبلها الله وقاه من عذاب النار، وإلا أصابه ما أصابه. على كل هذه تحتمل أن تكون عامة أو خاصة. من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في عمه أبي طالب، وهذه مرت معنا قبل قليل، وهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وستأتي معنا. شفاعة طبعا في تخفيف العذاب عنه وليس في إخراجه من النار. القسم الثاني من الشفاعات العامة وهي الشفاعات العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس، وهي أنواع، منها الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها كما مر معنا في الصلاة على الميت. شخص يستحق دخول النار، نحن إذا أردنا الصلاة عليه نقول اللهم قيه عذاب النار، هذه شفاعة، إن قبل الله هذه الشفاعة وقع عذاب النار وإلا أصابه ما أصابه. كذلك ثانيا الشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، وهذه تكون يوم القيامة بعد أن يدخل النار. إذا دخل النار يشفع بعض أهل الإيمان لإخوانهم الذين استحقوا دخول النار أن يخرجوا من النار، أن يخرجوا من النار، إن استجاب الله هذه الشفاعة أخرجهم من النار، وإلا بقوا في النار بقدر ما يستحقون البقاء فيها. كذلك من الشفاعات العامة الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه أيضا تكون في الدعاء للميت في صلاة الجنازة. قد يكون الميت يستحق درجة من درجات الجنة، نحن نقول في الجنة في صلاة على الميت اللهم اغفر له وارحمه ونحو ذلك، اللهم اجعله في الفردوس الأعلى، أليس كذلك؟ طيب قد يكون هو أقل من الفردوس الأعلى، يستحق بحسب عمله أقل من الفردوس الأعلى، إذا قلنا اللهم اجعله في الفردوس الأعلى هذه شفاعة له، إن استجاب الله هذه الشفاعة رفعه إلى الفردوس الأعلى، وإلا بقي في منزلته التي يستحقها. ونحو ذلك. الشفاعات أو باب الشفاعة اختلف فيه الناس، فمنهم من بالغ فيه وغلا فيه، ومنهم من قصر فيه، ومنهم من توسط وهو أهل السنة والجماعة. أما من بالغ فيه فمثل اليهود، فمثل النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون، حيث أثبتوا الشفاعة لغير الله بغير إذن من الله ورضاه. أثبتوا الشفاعة عندهم أن الأولياء يمكن أن يشفعوا بدون إذن الله ورضاه ونحو ذلك، وكما يقول النصارى في عيسى بن مريم ونحو ذلك. إذن هناك أناس يثبتون الشفاعة بدون الإذن والرضا، وهؤلاء من غلا فيها. وفي المقابل أناس ينفون الشفاعة مطلقا ويردونها كما ينفيها المعتزلة والخوارج، ينفونها في من؟ في أصحاب الكبائر كما مر معنا. المعتزلة والخوارج يقولون صاحب الكبيرة إذا دخل النار لا يمكن أن يخرج منها، كافر مخلد في النار، لا تنفعه الشفاعة، لا تنفعه الشفاعة. والنصوص الشرعية جاءت بأن الشفاعة تنفع حتى أصحاب الكبائر، تنفعهم الشفاعة إذا قبلها الله بهذين الشرطين: أذن الله فيها ورضي عنها. أهل السنة والجماعة يقولون أن الشفاعة تقبل إذا توفر الشرطان: الإذن والرضا، وإن لم يتوفر فإنها لا تقبل. نرجع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في المتن: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، حتى تنتهي إليه. فإن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المقام في موقف الحشر يذهبون يفزعون إلى الأنبياء، لأنهم يعلمون أن الأنبياء لهم مكانتهم عند الله، فيفزعون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها. يعتذر عن الشفاعة، يقول: اذهبوا إلى نوح. فيذهبوا إلى نوح فيقولوا: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. ولذلك نوح هو أول رسول، وآدم هو أول نبي، هو أول نبي بدلالة هذا الحديث. يذهبوا إلى نوح يطلبوا منه الشفاعة فيعتذر منها، ثم يذهبوا إلى إبراهيم فيعتذر منها، يذهبوا إلى موسى فيعتذر، يذهبوا إلى عيسى فيعتذر منها، ويقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، أنا لها. فيذهب يسجد تحت العرش، فيذهب يسجد تحت العرش، فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ سبحانه وتعالى في فصل القضاء وحساب الناس. وهذه الشفاعة العظمى التي هي أعلى أنواع الشفاعة، وهي التي تسمى المقام المحمود، التي نقول نحن بعد سماع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود، الشفاعة. لاحظ أن الأنبياء كلهم يعتذروا عن هذا الموقف لعظمه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لها، ويعني يكون لمثل هذا الموقف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم، هذا ما يتعلق بالمقام المحمود، وهناك مسائل مرتبطة بها. نعم، ايش شرح الطحاوية وغيره من اهل العلم، لكي نوضح السؤال ايضا لمن يستمعون إلينا، ذكر شارح الطحاوية في أن كثير من أهل العلم إذا أوردوا هذا الحديث أوردوا الجزء الأول منه فقط لم يكملوه، مع أن الشاهد هو في الجزء الذي لم يأتوا به، الشاهد من مسائل الشفاعة الشفاعة العظمى هو فيما بعد ذلك، لكنهم يتوقفوا عند القدر الأول ولا يكملوا الحديث، فهذا الذي جعله يتعجب لماذا لم يكمل الحديث مع أن الشاهد موجود في لم يأتي بعد، يعني شاهد الحديث، هذا الذي جعله يتعجب. قال بعد ذلك: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه مرت معنا من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أو حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذاك أو ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتوا موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمد فيقوم فيؤذن له. هذا هو الشاهد من أنه يفتح له باب الجنة. قال ابن تيمية: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، ومر معنا غيرها من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذان النوعان من الشفاعة هما اللذان وقع فيهما الخلاف، باقي أنواع الشفاعة أمرها ظاهر وواضح، لكن أشد أنواع الشفاعة الذين حصل فيها الخلاف نوعان: الشفاعة في من استحق دخول النار يشفع له ألا يدخل النار، النوع الثاني الشفاعة في من دخل النار هل يمكن أن يشفع له فيخرج من النار أم لا. هذان النوعان هما أشد أنواع الشفاعة التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والمخالفين لهم. فأهل السنة يقولون أن من استحق دخول النار يمكن أن يشفع له فلا يدخل النار، ومن دخل النار من أهل الإيمان من أصحاب الكبائر من أهل التوحيد، من دخل النار يمكن أن يشفع له فيخرج من النار. المعتزلة والخوارج مر معنا في باب الأسماء والأحكام، ومر معنا قبل قليل ونحو ذلك في عدة مواضع، أنهم ماذا يحكموا يسموا أصحاب الكبائر وبماذا يحكموا عليهم؟ يسمون عند الخوارج كفار في الدنيا، وفي الآخرة خالدين مخلدين في النار، وبالتالي لا تنفع عندهم الشفاعة، بناء على ذلك لا يمكن أن يخرجوا من النار عند الخوارج. وكذلك المعتزلة يسموا أصحاب الكبائر في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليسوا بأهل الإيمان وليسوا بأهل الكفر، لكن حقيقتهم كفار مداموا ليسوا بأهل الإيمان، وفي الآخرة نفس الخوارج خالدين مخلدين في النار. إذا المعتزلة والخوارج يرون أن أصحاب الكبائر إذا دخلوا النار لا يمكن أن يخرجوا منها، ومن استحق دخول النار أيضا لا يمكن أن يأتي شيء يمنعه من دخول النار، والنصوص الشرعية دلت على خلاف ذلك، دلت على أن من استحق دخول النار يمكن ألا يدخل النار، ودلت أيضا على أن من دخل النار يمكن أن يخرج منها ما دام من أهل التوحيد، لأن ما دام من أهل التوحيد، كما جاء في النصوص الشرعية الكثيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر بن حسين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار لشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. لاحظ في الحديث: يخرج قوم من النار، لاحظ أنهم دخلوا النار، يخرجون من النار بسبب إيش؟ بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة يمكن أن يخرج بها أشخاص من النار إلى الجنة. وأما أدلة الشفاعة لمن استحق دخول النار ولم يدخلها فهذه كثيرة جدا، وهي داخلة ضمن أحاديث الدعاء للميت في صلاة الميت، الحديث الدالة على الصلاة على الميت والدعاء له والشفاعة بعدم دخوله للنار إن كان ممن يستحق دخول النار، لأن الميت قبل دخول النار، الصلاة على الميت هذه قبل حاله قبل دخول النار. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن من أنه يشفع لأهل الكبائر، من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته. قال بعد ذلك ابن تيمية: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، بل بفضله ورحمته. هذه الجملة جاء دليلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، يعني فحما، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، يقال له نهر الحياة. وهذا يدل على أن الله يخرج أقوام بغير شفاعة بل بمحض فضله ورحمته سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية بعد ذلك: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الجنة عرضها السماوات والأرض، إذا دخل أهل الجنة الجنة يبقى في الجنة فضل، مساحة إضافية. اللائق بفضل الله ورحمته ليس تقليص الجنة، وإنما يخلق الله سبحانه وتعالى خلق جديد يسكنهم هذا المكان، بدل أن يقلص الله هذا الموضع وتتقلص الجنة، لا، يبقى على ما هم عليه، يخلق الله خلق جديد يضعهم في هذا المكان بمحض فضله ورحمته. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الله ينشئ للنار أقواما كما جاء في صحيح البخاري في بعض ألفاظه، وحكم أهل العلم على هذا اللفظ بأنه مقلوب، يسمى مقلوب، أن الراوي قلب هذا اللفظ، بدل أن يقول ينشئ الله للجنة أقواما أخطأ الراوي وقال ينشئ للنار أقواما. وجاءت الرواية الصحيحة في البخاري ومسلم أن الله ينشئ للجنة أقواما، لكن في أحد ألفاظ البخاري جاء بلفظ ينشئ الله للنار أقواما، يخلق الله أقواما من العدم فيضعهم في النار، وهذا اللفظ كما مر معنا لفظ مقلوب، وأن الصواب أن الله ينشئ للجنة وليس للنار. قال ابن تيمية في ختام مسألة الشفاعة وأصناف، أو ختام مسائل اليوم الآخر بعموم، قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. قبل ما ننتقل لهذه الخاتمة، الشفاعة أين موطنها؟ تحتمل أن تكون في الحياة الدنيا، وتحتمل أن تكون في أحوال يوم القيامة في عرصات القيامة، وتحتمل أن تكون بعد دخول الجنة. كل هذه المواطن مواطن للشفاعة، مواطن للشفاعة، ولذلك بعض أهل العلم يدخلها في اليوم الآخر، وبعضها يجعلها ملحقة بمسألة الاعتقاد، وبعضهم يقدمها، وبعضهم يعني يتفاوت موضع ذكرها في كتب أهل العلم. قال ابن تيمية رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الجملة إلى أن أحوال يوم القيامة هي أمور غيبية لا تدرك بالعقل، إنما المرجع فيها إلى ما ورد في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة، لأننا لا نستطيع إدراك ذلك بعقولنا. ولكن بعض الناس قد يتوسع في هذا الباب، في باب أحوال اليوم الآخر، فينقل عن بعض الإسرائيليات وينقل عن بعض أخبار بني إسرائيل مما يتعلق باليوم الآخر. مجرد الإخبار لا إشكال فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا يترتب عليها عمل ولا يبحث عنها أو ولا يبحث فيها عن حق أو دليل أو نحو ذلك، بمعنى لا يستدل بها أحد على شيء من مسائل العلم، لأن أخبار بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذب، لا نصدقها ولا نكذب، وإنما تحكى للاعتبار والاتعاظ، تحكى أخبار بني إسرائيل للاعتبار والاتعاظ. ولذلك جاء في بعض الروايات: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه قد كان فيهم الأعاجيب، فإنه قد كان فيهم الأعاجيب، يعني الأمور العجيبة التي تستدعي الاعتبار والاتعاظ. بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى الكلام عن مسائل القدر. ومسائل القدر مسائل واسعة ومتشعبة، لكن خلاصتها سبع مسائل. خلاصة مسائل القدر سبع مسائل. المسألة الأولى: الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما لم يكن في المستقبل لو كان كيف يكون، يعني تفاصيل الأحداث المستقبلية. مجلسنا هذا الذي نحن فيه قد علمه الله عز وجل قبل وقوعه وقبل حصوله بتفاصيله وموقع كل واحد منا ونحو ذلك. مجلسنا القادم بإذن الله يعلم الله تفاصيله وموقعه، ومن سيحضر ومن لن يحضر، ومن كل منا أين سيجلس ونحو ذلك من التفاصيل، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا ما يتعلق بالأمر الأول: الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء. الأمر الثاني: الإيمان بالكتابة، لأن هذه الأمور مكتوبة ومدونة في اللوح المحفوظ، فكل شيء في هذه الحياة الدنيا مدون في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. كل شيء من حين أو من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إلى قيام الساعة مكتوب في اللوح المحفوظ بتفاصيله. الأمر الثالث: الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى الشاملة لكل شيء، لأن الله قد شاء كل شيء وأراده، لا يوجد في هذا الكون شيء وقع بغير مشيئة من الله وإرادة. المراد المشيئة الكونية، المراد المشيئة الكونية هي التي لابد من وقوعها، كما مر معنا في أنواع نوعي المشيئة. الأمر الرابع: الإيمان بأن الله قد خلق كل شيء، الإيمان بأن الله قد خلق كل شيء، فلا يوجد إلا خالق أو مخلوق. الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما عدا الله وسوى الله فهو مخلوق، كل ما عدا الله فهو مخلوق، لا يوجد إلا خالق أو مخلوق، الله سبحانه وتعالى هو الخالق وكل ما عداه فهو مخلوق. الأمر الخامس مما يتعلق بمباحث القدر: الإيمان بأن للعباد مشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذه يدخلها كثير من أهل العلم ضمن المرتبة الثالثة، الإيمان بالمشيئة، وسيأتي معنا مزيد تفصيل لها. الأمر أو المرتبة السادسة: الإيمان بحكمة الله في أفعاله وخلقه وشرعه، أن الله لا يفعل إلا الحكمة، أن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة، الله لم يخلقنا عبثا ولم يخلق شيء من مخلوقاته بدون فائدة، بل لها حكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. كثير من الحكم قد تظهر للبشر وقد لا تظهر لهم، لكننا نجزم أن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة بالغة، فما تغني فما تغني النذر. الأمر السابع الجمع بين مقام الشرع ومقام القدر وأنه لا تنافي بينهما. هذه المسألة في باب أو في ظن بعض الناس التعارض بين الشرع والقدر، بين الشرع والقدر، كيف يعذب الله أقوام مع أنه قد خلق أفعالهم ونحو ذلك، ظن التعارض بين الشرع والقدر. هذا ما سيأتي الكلام عنه بإذن الله بعد ذلك. قال ابن تيمية، رح نرجع إلى كلام ابن تيمية بعد أن ذكرنا هذه العناصر الإجمالية لمباحث القدر، نرجع إلى كلام ابن تيمية ونقف معه بحسب ما يناسب المقام. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر باختصار هو الإيمان بمراتب القدر الأربع، وهو الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته لها، وخلقه لها. مراتب القدر الأربع، أن نؤمن بهذه الأمور الأربع، هذا هو الإيمان بالقدر. لماذا قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله ومرت معنا سابقا بالقدر خيره وشره؟ هل القدر قد أقدار الله كلها خير أم يوجد منها خير وشر؟ مر معنا أن المراد بالقدر خيره وشره بالنسبة للعبد، ما يصيب العبد. أما أقدار الله سبحانه وتعالى فهي خير، خير كلها، إما خير محض وإما خير غالب. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، يعني صارت أربع مراتب. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق. عليم بالخلق أي يعلم كل شيء، هذا مرتبة العلم. قال: وهم عاملون بعلمه القديم، أي أن الخلق يعملون بما علم الله ماذا سيحدث لهم. قال: وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. العلم هل هو صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ هل يمكن أن يأتي وقت من أوقات الله لا يكون فيه عليم أو عالما؟ لا يمكن. إذن صفة ذاتية لا تنفك عن الله، صفة ملازمة لله سبحانه وتعالى. قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هنا مسألة قد ترد في ذهن بعض الناس، نذكرها على سبيل الاختصار من غير توسع. بعض الناس يظن أنه ما دام الله يعلم ماذا سوف أفعل، معنى ذلك أن الله أجبرني على هذا الفعل، وهذا غير صحيح. الله يعلم ماذا سوف تختار لسعة علمه سبحانه وتعالى، وليس لازم ذلك أنه أجبرك، لم يجبرك سبحانه وتعالى، بل أعطاك الخيار، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله دلك على الطريق الصحيح، وأنت أيها العبد أنت الذي تختار طريق الخير أم طريق الشر. من سعة علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ماذا سوف تختار، يعلم أنك ستختار طريق الخير وتسلك هذا الطريق، أو بعض الناس يعلم سبحانه وتعالى أنه سوف يختار طريق الشر ويسلك هذا الطريق. هل معنى ذلك أن الله أجبره على سلوك طريق الشر؟ لم يجبره سبحانه وتعالى، لكن لسعة علم الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سوف يختار هذا العبد، وليس معناه أنه أجبره. من الأمثلة التي تقرب أو مما يقرب ذلك، لو رأيت سيارة في منحدر تسير، وفي نهاية هذا المنحدر انهيار أو حافة جبل تسقط من هذه السيارة، أنت إذا كنت ترى السيارة تسير من أعلى هذا الطريق وفي نهاية هذا الطريق سوف تسقط في الوادي، أنت تعلم أن نهايتها سوف تسقط في الوادي، صحيح؟ هل معنى ذلك أنك أجبرت السيارة أن تسقط في الوادي لأنك تعلم أنها سوف تسقط؟ هل هذا معنى ذلك؟ ليس لازما، ليس معرفتي بأن السيارة، لكني أعرف أن نهاية هذا الطريق سقوط، ليس معنى ذلك أني أجبرت السيارة. هذا مثال للتقريب. الله سبحانه وتعالى يعلم أن بعض الأشخاص سوف يختار طريق الكفر وسوف يكون مآله إلى النار، هل معنى ذلك أن الله أجبره على الكفر وأجبره على دخول النار؟ ليس لازم ذلك، ما ذكرنا مثال للتقريب فقط، لكن لسعة علم الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سوف يختار هذا العبد. لأن بعض الناس يقول ما دام أن الله يعلم ذلك، لأن هذا الأمر الذي يعلمه سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ أن بعض الأشخاص سيسلك طريق الكفر ثم يكون من أهل النار، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن فلان وفلان 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 سوف يختار طريق الكفر ويكون من أهل النار، وأن فلان وفلان وفلان سيختار طريق الإيمان والهداية ويكون من أصحاب الجنة، وأن فلان وفلان وفلان سوف يقصر في الطاعات مثلا ويستحق دخول النار بقدر كذا من الوقت ثم يخرج إلى الجنة. كل هذه الأمور مكتوبة في اللوح المحفوظ، مكتوبة بناء على ماذا؟ على سعة علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ماذا سوف يحدث في المستقبل، ماذا سوف يختار العباد. وليس معنى ذلك أن الله أجبر العباد هؤلاء العباد على طريق الكفر أو أجبرهم على الطاعات أو أجبرهم على المعاصي ونحو ذلك، هذا على سبيل الإيجاز، وفي المسألة تفصيل قد لا يحتمله المقام. قال بعد ذلك ابن تيمية: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. مر معنا قبل قليل أن الكتابة متى كانت؟ قبل خلق آدم أو قبل خلق السماوات والأرض؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال: وعرشه على الماء. قال: وعرشه على الماء. إذن جميع الأحداث في هذه الدنيا مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان العرش أثناء الكتابة على الماء. قال بعد ذلك: فأول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم، هنا مسألة يذكرها بعض أهل العلم، عنوانها: أيهما خلق أولا، العرش أم القلم؟ أيهما خلق أولا، العرش أم القلم؟ ويخطئ بعض الباحثين في هذه المسألة فيجعل عنوانها: هل القلم أول المخلوقات أم لا؟ هذا عنوان غير صحيح، لأن الكلام فيها ليس هل القلم أول المخلوقات أم لا، الكلام هل القلم قبل العرش أم العرش قبل القلم. ولكن بعض من يجعل عناوين لهذه المسألة يقول هل القلم أول المخلوقات أم لا، وهذا عنوان غير مطابق للمسألة. وفي هذه المسألة أي مسألة أيهما خلق أولا العرش أم القلم، خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن القلم قبل العرش، ومنهم من يرى أن العرش قبل القلم. والصحيح في هذه المسألة الأقرب للصواب أن العرش قبل القلم، أن العرش قبل القلم، كما دل عليه الحديث السابق: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وفي لفظ: وكان عرشه على الماء، أي عند الكتابة كان العرش موجود، دل على أن العرش قبل الكتابة، والقلم مرتبط بالكتابة، القلم وجد عند الكتابة. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ معنى هذا الحديث أول هنا معناها حين خلق الله القلم، معناها حين خلق الله القلم قال له اكتب. مثال ذلك تقول: أول ما دخلت المسجد صليت ركعتين. هل معنى هذا الكلام أنك أول شخص دخل المسجد؟ لا، وإنما معنى أنك حين دخلت المسجد صليت ركعتين، قد يكون أشخاص قبلك دخلوا المسجد، لكن تقول أول ما دخلت المسجد صليت ركعتين، أول ما دخلت للبيت نزعت الغترة أو الشماغ، ليس معناه أن لا يوجد أشخاص قبلك دخلوا البيت، واضح؟ إذن أول هنا يقصد بها حين، فيكون معنى الحديث حينما خلق الله القلم، يعني أول شيء أمر الله به القلم أو عمله القلم بعد خلق الله له أنه كتب، أو قال له الله سبحانه وتعالى اكتب. ابن القيم رحمه الله ذكر الخلاف في هذه المسألة في أيهما خلق أولا في قصيدته الشهيرة الكافية الشافية التي تسمى النونية، يقول فيها: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل بيان لما براه الله قال اكتب كذا فغدا أو فجر بأمر أو فغدا بأمر الله ذا جريان. هذا ملخص لمسألة أيهما خلق أولا، العرش أم القلم، على سبيل الاختصار. قال بعد ذلك شيخ الإسلام: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. أين الشاهد؟ الشاهد: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا للعلم، إن ذلك في كتاب دليل الكتابة، إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، دليل على مرتبة الكتابة، من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. الكتابة، يذكر أهل العلم أن الكتابة أنواع، هناك كتابة أزلية وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة عمرية، كتابة عمرية وهي التي تكون في رحم الأم، في الجنين، للجنين في رحم الأم فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمره، هذا يكتب جميع ما يحدث في عمره تسمى كتابة عمرية. وهناك كتابة سنوية، كتابة سنوية هي التي ترد في مثل قول الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر من كل عام تقدر الأمور إلى ليلة القدر من العام القادم، تسمى كتابة سنوية أو تقدير سنوي. وهناك تقدير يومي يذكره بعض أهل العلم، وهو في مثل قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، أي أن الله في كل يوم يقدر أشياء فيرفع أقواما ويخفض آخرين ونحو ذلك. قال بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. أي تقدير هذا؟ مرتبة العلم والكتابة. كان الذين ينكرون هذين الأمرين كثير، لكنهم أصبحوا في زمن شيخ الإسلام قليل جدا، والآن ربما أقل كثير، لأنه لا يكاد أحد ينكر أن الله يعلم كل شيء، الذي ينكر ذلك كافر. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: خاصموا أو ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ما معنى ذلك؟ قال: الذي ينكر العلم، العلم مرتبة من مراتب القدر، الذي ينكر القدر أو يعارض في القدر نناظره بالعلم، نقول له: هل تقر بأن الله يعلم كل شيء؟ إن أقر بذلك خصم، يعني أقر بمرتبة القدر، وإن أنكر ذلك كفر أن هذا القول كفر، وينظر عاد في توفر باقي الشروط وانتفاء الموانع عنده، وإن أنكر ذلك كفر، لأنه أنكر ما هو ظاهر في نصوص الكتاب والسنة. قال بعد ذلك: وأما الدرجة الثانية، المستوى الثاني من الدرجات، وهي المرتبتين الأخيرتين الثالثة والرابعة، قال: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذا ما يتعلق بالمشيئة. قال بعد ذلك فيما يتعلق بالخلق، مرتبة الخلق، قال ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب ولا رب سواه. مرتبة المشيئة ينبغي أن يعلم فيها أن الله أعطى للعباد مشيئة، ومشيئة العباد داخلة تحت مظلة مشيئة الله سبحانه وتعالى، أو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أعطى العبد مشيئة وأعطاه اختيار، ليس مجبرا، ليس مجبرا، لكن مشيئته هذه متضمنة أو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن للعبد أن يفعل شيء أو يختار شيء الله عز وجل لم يشأه ولم يريده، لا يمكن، وإنما أعطاه خيارات، أعطاه خيارات يختار منها، هي داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن العبد ليس مجبورا مجبرا على شيء، بل الله أعطاه مشيئة ونسبها إليه في عدة مواضع، كما قال تعالى وما تشاءون، فنسب المشيئة للعباد، وقال في آيات أخرى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فتلاحظون أن الله نسب المشيئة للعبد، العبد هو الذي يشاء التقدم أو التأخر، لكن مشيئة العبد هذه هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة التي من مرتبة الخلق، وحاصل هذه المرتبة أن نؤمن بأنه لا يوجد إلا خالق أو مخلوق، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وكل ما عدا مخلوق. القدرية نازعوا في مرتبة الخلق والمشيئة، فقالوا أن العبد قد يكون له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، لأنه كما مر معنا في الإرادة في مباحث الصفات أن الإرادة نوعان عند أهل السنة، إرادة كونية وإرادة شرعية. القدرية والجبرية التبس عليهم الأمر، فمنهم من قال لا توجد إلا إرادة شرعية فقط، ومنهم من قال لا توجد إلا إرادة كونية فقط. الذين قالوا إرادة كونية فقط هم الجبرية، والذين قالوا لا يوجد إلا إرادة شرعية فقط يعني لا يحدث في هذا الكون إلا الأمور التي يحبها الله، هؤلاء القدرية. موطن الإشكال في أفعال المعاصي التي يفعلها العبد، هل الله شاءها وأرادها، وهل هي مخلوقة لله أم لا؟ أما الجبرية فيقولون العبد ليس له مشيئة ولا إرادة، والله هو الذي خلقها، الله هو الذي أجبر العبد على هذا الفعل حتى لو كان معصية، وهو الذي أراده، العبد ليس له مشيئة وليس له قدرة في شيء من هذا الأمور. والمفترض عندهم أن الله لا يحاسب هذا العبد لأنه مجبر على ذلك، هذه هؤلاء الجبرية. القدرية ماذا يقولون؟ ردة فعل في الطرف المقابل، قالوا العبد هو الذي شاء هذه المعصية، مثلا شرب الخمر أو فعل الزنا أو أي معصية من المعاصي، قالوا العبد هو الذي شاءها، الله لا يريد ذلك لكن العبد شاءها غصب وجبر عن الله تعالى الله عن ذلك، أو شاءها بدون إرادة من الله، الله لا يريدها لكن العبد أرادها وفعلها، هذا من ناحية المشيئة. طيب من خلق هذه الأفعال المعاصي؟ فعل شرب الخمر، فعل الزنا، فعل هذه أفعال معاصي، من الذي خلقها؟ القدرية يقولون العبد هو الذي خلقها، العبد يخلق فعل نفسه. لماذا قالوا ذلك؟ فرارا من أن يقولوا أن الله هو الذي خلق هذه الأمور، هذا هو محصل كلامهم. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون أن الله يقسمون الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، يقولون المعاصي هذه أرادها الله كونا، لا يلزم أن يحبها الله كما مر معنا، لا يلزم أن يحبها الله، أرادها كونا، الإرادة الكونية تراد في المشيئة، أرادها كونا وشاءها كونا وخلقها سبحانه وتعالى، كما يخلق سائر الشرور. أليس الله هو الذي خلق إبليس وهو رأس الشر؟ كما خلق الله إبليس يخلق مثل هذه المعاصي، وإرادة العبد لفعل هذه المعصية داخلة تحت إرادة الله الكونية العامة، داخلة تحت إرادة الكونية، إرادة الله الكونية العامة. يبين ذلك قول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية في معنى ما هنا وما تعملون، ما تحتمل أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، وتحتمل أن تكون ما مصدرية، وعليه يكون للآية ثلاث معاني. المعنى الأول والله خلقكم، خلقكم ظاهرة، خلق الناس، خلق الشخص. وما تعملون، إن قلنا أن ما هنا معناها ما مصدرية، يكون معنى الآية والله خلقكم والذي تعملون. وإذا قلنا أن ما هنا الأول ما موصولة، إذا قلنا أن ماء موصولة يعني يكون معنى الآية والله خلقكم والذي تعملون، وإذا قلنا أن ماء مصدرية يكون معنى الآية والله خلقكم وعملكم. بيان ذلك أن عندنا ثلاث أمور. الأمر الأول نحن الأشخاص الناس، الأمر الثاني الذي نعمله أي المنتج النهائي، مثل هذا الهاتف، هذا الهاتف هو المنتج النهائي، هذا أمر. الأمر الثالث هو المرحلة التي نصنع فيها الهاتف، طريقة صنعنا لهذا الهاتف. إذن عندنا أشخاص، وعندنا طريقة صنع الهاتف، وعندنا منتج النهائي الهاتف. إذا قلنا أن ماء في الآية ماء موصولة بمعنى الذي، ماذا يكون معنى الآية؟ والله خلقنا وخلق المنتج النهائي الهاتف الذي نعمله، واضح؟ وإذا قلنا أن ماء مصدرية، والله خلقكم وعملكم، أي خلقنا وخلق المرحلة الثانية التي طريقة صنعنا للهاتف. اتضح معنى الآية؟ إذن إذا قلنا أن ماء موصولة بمعنى الله خلقنا وخلق المنتج النهائي، عملنا النهائي الذي نعمله. إذا قلنا أن ماء مصدرية يكون معنى الآية والله خلقنا المرحلة الثانية، طريقة صنعنا للهاتف، أعمالنا وطريقة الصنع التي صنعنا بها هذا المنتج النهائي. وكلا المعنيين للآية صحيح، كلا المعنيين للآية صحيح. إذن الله خلقنا وخلق أعمالنا، الشاهد أن الله خلق أعمالنا التي نعملها من خير أو شر، ولا يمكن أن يوجد أحد خالق غير الله، فإن الخلق من صفات الربوبية لله سبحانه وتعالى، ومن زعم أنه يوجد خالق مع الله فقد أشرك في ربوبيته. قال بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. يقرر شيخ الإسلام هنا، يقرر أمر، وهو لو كان العباد مجبرين على أعمالهم كيف أمرهم بالطاعة؟ كيف أمرهم الله بالطاعة وهم مجبرون على ذلك؟ لا يسوغ أن يأمرهم الله بالطاعة، هم مجبرين على ذلك، إما طاعة وإما معصية. لكن لما أمر الله الناس بالطاعة دل على أنهم غير مجبرين، بل هم مختارين لذلك. قال: فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين والمقسطين. لما أحبهم دل على أنهم قدموا أعمال يستحقوا الثواب عليها، كما أنه يبغض الكافرين لأنهم اختاروا هذا الطريق بإرادتهم. قال: ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. لما وصف الله العباد بهذه الصفات دل على أن العباد هم الذين يستحقون إما وصف أهل الإيمان ووصف المدح، وإما وصف أهل الكفر والذم، فدل على أنهم هم المسؤولون عن أعمالهم، وهم الذين اختاروا هذه الأعمال. نقف عند هذا القدر فيما يتعلق بمسائل القدر، ونستكمل في اللقاء القادم فيما يتعلق بأفعال العباد، أفعال العباد هل هي أفعال لهم حقيقة أم لا، ونحو ذلك من المسائل، ونرجع بعض الإجابة عن الأسئلة إلى